بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ذكر الله تعالى مكر الكفار وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فكانت النتيجة ماذا؟ قال: وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا، كما قال الله تعالى عن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام، قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قد أضلوا كثيرا، وهذه الفتنة يفتن بها كثير من الناس، كما عرفنا فتنة الغلو في الصالحين وتعظيم الأضرحة، هذه فتنة عظيمة حلت بكثير من المسلمين في بلاد المسلمين، فوقعوا في هذه المظاهر من الشرك. وكما نكرر دائما، هؤلاء جهال يحتاجون إلى تعليم، ونحن لا نكفر المسلمين، ربما يكون عنده شيء من الجهل وعنده توحيد وصلاة لله تعالى، لكن هذا يدل على أن الأمر خطير جدا أن يقع المسلم في مثل هذه المظاهر الشركية، فعليه أن يتعرف على الإسلام الحقيقي، على توحيد الله تعالى، وأن يترك هذه الخرافات. قال: وقد أضلوا كثيرا. ولما رأى نوح عليه الصلاة والسلام تمرد هؤلاء الكافرين، وأعلمه الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، دعا عليهم قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ونوح عليه الصلاة والسلام ما دعا على قومه بالهلاك والضلال إلا بعد أن أعلمه الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كما ثبت هذا عن بعض السلف. فقال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، لأن هؤلاء أعرضوا عن الحق وعاندوا، فطبع الله تعالى على قلوبهم. فكما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون قومه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه مرحلة عظيمة، إذا وصل الإنسان والعياذ بالله إلى مرحلة شديدة في الطغيان والفساد والضلال، نعم ممكن أن يرجع، لكن هكذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لأن الله تعالى أعلمه. قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فلم يبقى إذن إلا هلاكهم، فذكر الله تعالى إجابة نبيه نوح وأنه أهلكهم بسبب خطاياهم. قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. تأمل كيف قال مما خطيئاتهم، يعني من هنا تعليلية سببية، كان يقول بسبب خطاياهم، لكن تأمل قال مما خطيئاتهم، يعني كأن الماء دخل من خطيئاتهم، هذه الخطايا كأنها هي الثغرة والفجوة. ولذلك ينبغي المسلم أن لا يجعل في حياته هذه الفجوة، فجوة المعاصي والخطايا، من خلالها يدخل على الإنسان الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. مما خطيئاتهم أغرقوا، وهكذا يعني في حياتك أنت، هذه الذنوب هي سبب الشقاء والتعاسة في الدنيا. الذي يصاب بالهم والغم لو يفتش في حياته يجد أن المعاصي هي السبب، ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. وهكذا العذاب جاءهم ودخل عليهم من خطاياهم، قال مما خطيئاتهم، ويعني في القراءة الأخرى خطاياهم، سواء كان خطايا العظيمة أو خطيئاتهم يعني ما هو أقل منها، لكن هكذا ذنوبهم كثرت. قال مما خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان. تأمل، قال فأدخلوا نارا، يعني مباشرة بعد الغرق قال فأدخلوا نارا بالفاء التي تدل على التعقيب. يقول بعضهم نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، لأنهم يعرضون على النار غدوا وعشية، عذاب البرزخ. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه الأصنام التي كانوا يستنصرون بها في الدنيا ويظنون أنها ستشفع لهم عند الله تعالى، ما وجدوا شيئا من النفع والنصر، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم يكمل الله تعالى دعاء نوح عليه الصلاة والسلام، وقال نوح ربي لا تذر، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا يعني إنسانا يدور فيها، مبالغة، يعني لا تترك أحدا على وجه الأرض يتحرك فيها ويدور فيها. لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ قال الله تعالى عنه إنك إن تذرهم يضل عبادك، يفتنونهم ويوقعونهم في الشرك، يضل عبادك. قد يقول قائل طيب يمكن أن يكون الجيل الذي سيأتي جيلا صالحا يعبد الله تعالى، فقال الله تعالى عنه ولا يلد إلا فاجرا كفارا. سبحان الله، حتى الأطفال يلقنونهم عداوة نوح، يلقنونهم الشرك، فلا أمل حتى في الذرية، الأطفال منذ الصغر ينشؤون على الشرك وعلى عداوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ولا يلد إلا فاجرا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود ولد على الفطرة، لكن كما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يلد إلا فاجرا، يعني في الأعمال، كفارا يعني بقلبه. ونستفيد من هذه الآية أن المصلحين يهتمون نعم بإصلاح الجيل الحاضر، وكذلك لا يهملون تأسيس الأجيال الآتية. تأمل نوح عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقوله يضل عبادك، بل قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأنه كان يفكر في الذرية، وربما يكون منهم صالحون مؤمنون، لكنه من خلال التجربة في قوم عرفة أنه لا يمكن أن يولد منهم رجل صالح مؤمن، لأنهم يلقنون الشرك ويحولون بين نوح وبين هؤلاء الذرية. فعلم من خلال التجربة والواقع أنه لا يلد إلا فاجرا كفارا. فهذا يدل على أنه لعله حرص أيضا على أولادهم وحاول معهم، لكنهم كانوا يحذرون أولادهم من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا يدلك على أن المصلح لا بد له أن يهتم بالأجيال التي ستأتي، بالأطفال، لأن هؤلاء الأطفال هم غدا سيكبرون، سيكونون شباب الأمة وقوام الأمة، وهؤلاء الفتيات أيضا سيكون يعني المربيات للأجيال. فينبغي علينا أن نهتم غاية الاهتمام بأطفالنا، بأبنائنا، ببناتنا، ننشئهم على القرآن، ننشئهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآداب النبوية، نذكرهم دائما بالله، نعلق قلوبهم بالله، نرغبهم في الآخرة. فهذا من أهم ما يكون لصلاح الأمة. فلذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على أهل الطائف وأهل مكة الأخشبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكر في الذرية. ولهذا لما كان المسلمون يهتمون بالأطفال وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، والطفل ينشأ على حفظ القرآن الكريم، كان الجيل جيلا قويا صالحا مؤمنا ينشر الخير. لكن لما يعني قل هذا الاهتمام، والحمد لله الاهتمام موجود، لكن يعني يحتاج إلى تكاثف الجهود، لكن لما قل هذا ضعف المسلمون، فهذا فيه صلاح الأمة، والله المستعان. قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم يختم نبي الله نوح دعاءه ومناجاته بهذا الدعاء العظيم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي، من أداب الدعاء أن يدعو الإنسان أولا لنفسه، نفسك هذه هي التي تحتاج أولا إلى هذا الدعاء والخير قبل كل أحد. يوم القيامة ما ينفعك أحد، كل يقول نفسي نفسي، فلا بد أن تدعو لنفسك، ما تنسى نفسك: رب اغفر لي. ثم تأمل كيف يدعو، يقدم الأحق بالدعاء والبر. قال: ولوالدي، فهذا يدل على أنهما كان مؤمنين، وهذا من تمام بره، كما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء للوالدين له شأن عظيم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ترفع منزلته في الجنة فيقول: بما هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فاستغفار الأولاد الوالدين هذا له أثر عظيم في راحة الوالدين بعد موتهما، في سعادتهما، في رفع درجاتهما في الجنة. فقال: رب اغفر لي ولوالدي. ثم تأمل كيف خص أصحابه المؤمنين، قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولمن دخل بيتي مؤمنا، قال بعض المفسرين هذا يدل على أن الذين آمنوا مع نوح قلة، حتى كان يجمعهم في بيته، وذلك ذكر بعض المفسرين أن الذين ركبوا السفينة مع نبي الله نوح عددهم 80، كان عددهم 80 يعني نفسا من رجل أو امرأة، 80 يعني دعوة تستمر 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة محصلة هذه الدعوة 80 نفسا، تخيل. لكن هكذا يؤدي الذي عليه، هذا من تمام إخلاصه ونصحه وصبره في الدعوة إلى الله تعالى. ففي مجال الدعوة لا تنظر إلى كثرة الأتباع، من يتابعني، من يتبعني، وأبدا انظر إلى الطريقة التي تسير عليها. أنت تدعو على طريقة الأنبياء، تدعو إلى توحيد الله، تدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، إلى كلام الله، كلام رسول الله، تعلمهم دينهم، هذا الذي يطالب منك، هذه الدعوة إلى الله تعالى. أما أن تبتدع أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ويعني تخترع أمورا في الدين حتى تجذب الناس وتكسب الناس، هذا ليس من يعني دأب الصالحين والدعاء المخلصين. قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا، فكان يخصهم، يجمعهم في بيته، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم يصاحب الأخيار ويدخل بيته الأخيار، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا، قال: وللمؤمنين والمؤمنات. ثم عمم دعاءه لكل مؤمن ومؤمنة، وهذا دعاء عام إلى يوم القيامة. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا لنا، لمن اتصف بالإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين حتى نفوز بدعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات من سنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الملك: ولك بمثله. الدعاء لإخوانك للمسلمين عموما هذا يخرج الغل من القلوب، يخرج الحسد من القلوب. إذا وجدت في قلبك حسدا على فلان، ادعو له بالخير، قل: اللهم بارك له في النعمة التي وفيها، وفقه، يسر أمره، ارزقه، اغفر له. فتشعر في قلبك أنك تحب هذا الإنسان، ويزول ما في قلبك من الحسد والبغضاء تجاه هذا الإنسان. فالدعاء للمؤمنين يولد المحبة بين المؤمنين ويربط بينهم، وتدعو لهم بالخير والصلاح والمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، فهذا من أعظم القربات إلى الله تعالى. روي في الحديث، وإن كان في سناده ضعف، لكن هو مما يستأنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل كم سيكون لك من الحسنات بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من آدم إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. فضل الله واسع، رحمته واسعة، والحمد لله. فهذا دعاء عظيم ينبغي علينا أن نحافظ عليه ونحرص عليه. ولهذا كان بعض السلف إذا قام الليل تكون عنده قائمة، بعض السلف كان عنده قائمة فيها أكثر من 300 اسم يدعو لهم بالاسم، هذا من كمال نصحه ومحبة لإخوانه. وحتى لو ما تذكرت بالأسماء، على الأقل اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، فهذا فيه أجر عظيم وفيه خير كبير. قال: وللمؤمنين والمؤمنات، ثم أيضا في المقابل قال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا مدمرا مفتتا، لأن كلمة يعني التبار يعني تدل على الهلاك الذي ليس بعده يعني رجعة، هلاك مفتت حاسم. قال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني ذلك من تقاليبها بترا وتبرا، ف يعني يدل على كمال الاستئصال. وسبحان الله، يعني تأمل كيف يختم، يعني يختم نبي الله نوح دعاءه بالمغفرة، وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتأمل فيه ونقف عنده. يعني هذا الجهد الطويل في الدعوة إلى الله تعالى، إذا به في آخر حياته يختم دعاء بماذا؟ غاية أمنية ماذا؟ مغفرة الله، رب اغفر لي ولوالدي. تأمل، يعني ما كان آخر دعاء أو منتهى أمنيته خلاص أنا وصلت إلى أعلى الدرجات، كل هذه السنين في الدعوة إلى الله تؤهلني إلى أن أفوز بأعلى المقامات عند الله. ما قال: اجعلني يا رب خير رسلك، اجعلني في الفردوس الأعلى، اجعلني بجوارك في الجنة، أبدا. بل تأمل كيف يسأل الله المغفرة: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا كما قال خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذلك ختم دعائه الطويل في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ختمت حياته كلها بالاستغفار: إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأمل هذا النبي الكريم الذي كل عمره طاعة لله وعبادة لله، قيام ليل ودعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد فيها فراغا، كلها طاعة وعبادة لله تعالى، لكن تأمل كيف تختم بالاستغفار. هذا يدلك على ما قام في قلوب هؤلاء الأنبياء من معرفة الله، يعرفون حق يعني يعرفون معرفة الله حق معرفته، أنهم مهما عبدوا الله ومهما شكروا نعمته فلن يقدر الله حق قدره: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما لهم إلا أن يطلبوا من الله المغفرة، يستشعر تقصيره مهما قام من عبوديات عظيمة ودعوة عظيمة، يستشعر أنه مقصر مع الله وأنه يحتاج إلى مغفرة الله تعالى. وهذا هو الواقع، هذه الحقيقة، لأن كمال الله لا منتهى له، فمهما عبدت الله لن توفي قدره من التعظيم والعبودية والشكر، فما لك إلا أن تعترف بذنبك وتستغفر لربك. ولهذا هذا الاستغفار في الحقيقة هو منتهى المقامات، أعلى الدرجات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فتأمل كيف يقرن بتوحيد الله تعالى، مما يدلك على أن الاستغفار هو حقيقة التوحيد، حقيقة المعرفة بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، يعد له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. فينبغي علينا أن نلهج بالاستغفار، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.